بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنان النجمي رحمه الله. قامت بطباعة هذا الكتاب دار المنهاج بمصر. وصلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند قول المؤلف، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال: ولا يؤوده، أي لا يكرثه ولا يثقله حفظهما، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. سمعوا صوت المشايخ. شيخ صابر، صوت واضح؟ التعليق قال شيخنا أحمد بن حنان النجمي رحمه الله في التعليق على هذا المتن السابق من العقيدة الواسطية، قال المؤلف: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أبو عبد الرحمن خليل، شيخ أبو عبد الرحمن، الصوت واضح؟ تسمع الصوت؟ ففي قول الله تعالى: قل هو الله أحد، إثبات الأحدية لله بأنه واحد في أسمائه، واحد في صفاته، وواحد في ذاته. فهو أحد بمعنى أنه متوحد، لا يشبه أحد من المخلوقين، ولا يشبه أحد من المخلوقين. في قوله تعالى: الله الصمد، فسر الصمد بتفسيرين. التفسير الأول: الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده وشرفه وعظمته، الذي اجتمعت فيه صفات الكمال. لذلك فإن الخلائق جميعا تصمد إليه، أي تقصده في حاجاتها ومهماتها. وخلاصة هذا بأنه المقصود في الحوائج، أي الحاجات. التفسير الثاني للصمد: الصمد في اللغة العربية الذي ليس بأجوف، أي ليس له جوف، وكلاهما جائز، أي كلا التفسيرين للصمد جائز. التفسير الأول بأنه السيد، والتفسير الثاني بأنه الذي ليس بأجوف، أي ليس بأجوف أو ليس له جوف، ونحن نقول إذا لم يكن له تجويف نقول له مصمد. فالله سبحانه وتعالى منزه عن التجويف، إن الجوف من صفات المخلوق، الله منزه عن ذلك. قال شيخنا النجمي رحمه الله: فهاتان الصفتان أي الأحادية لله عز وجل، ووصفه بأنه صمد، صفتا إثبات لله تعالى، وهو كونه أحدا في كماله وصفاته، ولذلك كان مقصودا في الحوائج منفردا بقضائها. ثم قال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه صفتا نفي عن الله تعالى، هو سبحانه منفرد بالخلق والإيجاد، فلا يشركه في ذلك أحد. وقوله لم يلد، الولادة صفة نقص في حق الله تعالى، ولذلك فهي منفية عن الله عز وجل. وقوله لم يولد كذلك، كونه وجد من شيء هذا منفي عن الله، بل إن نسبة ذلك إلى الله أمر عظيم وذنب كبير يجب غضب الله تعالى. قال الله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: في تفسيره الصمد قال: الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس له شيء يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله جل وعلا لا يموت ولا يورث. وفي صحيح البخاري في الحديث القدسي قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم ولم يكن له ذلك، ويشتموني ولم يكن له ذلك، فما تكذيبه إياي؟ فقوله: لن يعيدني كما بدأني. وليس أول الخلق بأهون على الله من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فنفي الولادة عن الله تعالى، نفي الولادة عن الله تعالى رد في ذلك رد على المشركين الذين زعموا أن الملائكة بنات الله، ورد على اليهود الذين زعموا أن عزير بن الله، ورد على النصارى الذين زعموا أن عيسى بن الله. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقوله لم يكن له كفوا أحد أي ليس له مكافئ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه. والمكافئ هو الند أو المساوي، قال الله تعالى: فالله تعالى ليس له مماثل أي مثيل ولا نظير، جلت قدرته وتقدست أسماؤه وتعالى صفاته. قد جمع الله في هذه السورة، سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، النفي والإثبات، النفي والإثبات. فالإثبات إثبات الأحادية لله تعالى وإثبات الصمد، والنفي نفي عن الله تعالى أنه لم يكن له، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له مثيل لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. فقد جمع في هذه السورة النفي والإثبات، ولما كانت هذه السورة خالصة في صفات الله عز وجل كانت أفضل سورة القرآن. وقصى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن سورة الإخلاص: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. لأن التوحيد أيها الإخوة ثلاث أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه تعلقت بتوحيد الأسماء والصفات في سورة الإخلاص. وهذه السورة سورة الإخلاص فيها وصف الله عز وجل بصفات الكمال والنفي عن الله تعالى العيوب والنقائص. ولذلك ذلك الصحابي في صحيح ما في صحيح البخاري من حديث أنس أنه كان رجل من الأنصار يؤم قومه في مسجد قباء، وكان إذا افتتح سورة أي من السور يقرأ بها، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها في الصلاة. في بعض الروايات أنه كان يختم بعد كل سورة يقرأها بسورة الإخلاص، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فقال له أصحابه في ذلك فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وصلت مسألة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن ذلك، أي سر قراءته لهذه سورة الإخلاص بكل ركعة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها صفة الرحمن، فيها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ صفة الرحمن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بحبك إياها سورة الإخلاص خلق الله الجنة، جعلنا الله تعالى وإياكم من أهلها. تسمعون يا مشايخ؟ تسمعون يا أخوة؟ والله ما أدري. الشيخ محمد الخطراوي، تسمعون الدرس؟ الحمد لله. أبو عبد الرحمن خليل، تسمع يا شيخ أبو عبد الرحمن؟ سلامة الله. تسمع الدرس؟ الحمد لله. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله شارحا لهذا المتن: وكذلك آية الكرسي، فهي أعظم آية في كتاب الله، والتي ضمت 10 جمل أو تضمنت بعشر جمل. أولا قوله تعالى: الله لا إله إلا هو، هذه جملة. الثانية قوله تعالى: حي القيوم، هذه جملة ثانية. وقوله تعالى: لا تأخذ سنة ولا نوم، هذه جملة ثالثة. وقوله: له ما في السماوات وما في الأرض، هذه جملة رابعة. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذه جملة خامسة. وقوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذه جملة سادسة. وقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذه جملة سابعة. وقوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، هذه جملة ثامنة. وقوله: ولا يؤوده حفظهما، هذه جملة تاسعة. وقوله: وهو العلي العظيم، هذه جملة عاشرة. تضمنت هذه السورة، هذه الآية، آية الكرسي، 10 جمل. والجملة الأولى: الله لا إله إلا هو، تحتوي على نفي وإثبات. الله لا إله نفي الألوهية عن غيره، إلا الله إثباتها له سبحانه وتعالى، مثل لا إله إلا الله. والجملة الثانية قوله الحي القيوم وصفه بالحياة والقيومية، ومعنى القيومية أنه قائم بنفسه مستغن عن غيره، وكذلك قائم على غيره من المخلوقات برزقه وإحاطته ومشيئته وإرادته لهم. والجملة الثالثة قوله لا تأخذوا سنة، السنة هي الغفلة والنسيان والنعاس، ولا نوم أي كذلك لا يأخذه النوم، لأن هذه صفات نقص لا تليق إلا بالمخلوق، لأن النوم أخو الموت، والله سبحانه وتعالى حي قيوم منفية عنه جميع النقائص ومنها السنة والنوم. والجملة الرابعة قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض، هذا إثبات لملكيته لما في السماوات وما في الأرض، فكلها مملوكة لله، السماوات ومن فيها والأرض ومن فيها وما بينهما كلها ملك لله. والجملة الخامسة قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من هنا اسم استفهام بمعنى الذي، فمن هنا اسم استفهام، والاستفهام هنا استفهام إنكاري، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، ونعلم أن الشفاعة لا تطلب من الشافع، فلا يجوز أن تقول مثلا يا رسول الله اشفع لي، ولكن تطلب من الله عز وجل فتقول اللهم شفع في عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. والجملة السادسة قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا فيه إثبات علم الغيب الماضي والمستقبل، وليس هناك أحد يعلم الغيب غير الله، قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا، أي أنه يطلع رسله على بعض الغيب ليعلم به صدقهم في الرسالة، صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والجملة السابعة قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا فيه نفي العلم عن الإنسان إلا بما علمه الله، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وقال في سورة العلق علم الإنسان ما لم يعلم، وقال تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم قال تعالى في الجملة الثامنة وسع كرسيه السماوات والأرض، هذه الجملة دليل على العظمة، عظمة الله تعالى وعظمة المخلوق الذي خلقه، فعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق له، فإذا كان الكرسي يسع السماوات والأرض فما بالك بالعرش، يعني العرش أعظم من الكرسي، والكرسي يقال إنه موضع القدمين أي قدم لله تعالى وهو دون العرش، وقد جاء في الحديث ما السماوات السبع مع الكرسي، إلا كحلقة ملقاة بأرض فله، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة أي الصحراء على الحلقة، فالكرسي أعظم من المخلوقات السماوات والأرض، والعرش أعظم من الكرسي. في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاه من الأرض. والجملة التاسعة قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه أي لا يشق عليه ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله حفظهما أي حفظ السماوات والأرض ومن فيهما من المخلوقات. قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده أي من ذا الذي يستطيع أن يحفظ السماوات حفظ الله تعالى لها. والجملة العاشرة قوله تعالى وهو العلي العظيم فيه إثبات العلو لله جل وعلا علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. قال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. قال تعالى ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ووصف نفسه بالعظمة عظمة الذات وعظمة الكبرياء لله جل وعلا وتقدست أسماؤه وتعالى صفاته لا يشغله شان عن شان ولا تخفى عليه أسئلة السائلين في كل وقت وبكل لسان. وقوله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله تعالى وهو العليم الحكيم. وقوله وهو الحكيم الخبير. قال شيخنا النجم رحمه الله قوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذا يفسر الحديث الصحيح اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء رواه مسلم. فقد فسر هذا الحديث هذه الآية وهذا ما يسمى بتفسير السنة بالقرآن القرآن بالسنة بأن أولية الله عز وجل أولية مطلقة فهو الأول الذي ليس قبله شيء وآخريته آخرية مطلقة فهو الآخر الذي ليس بعده شيء أي من المخلوقات. فهذا قاطع لكل كلام ومانع لكل تقدير أولية مطلقة وآخرية مطلقة سيفنى هذا الكون يفنيه الله عز وجل ويبقى وجهه سبحانه وتعالى كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فحين يفني الله عز يفني الله عز وجل هذا الكون ومن فيه يكون هو الباقي تعالى لا يجري عليه فناء وليس لأولية ابتداء. وبعد ذلك يطوي السماوات بيمينه والأرضين بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون في رواية فلا يجيبه أحد ويجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. والله سبحانه وتعالى يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم بعد ذلك يحيي الله الموتى ويحشرهم على أرض الموقف ويفصل بينهم فيجازي كلا بعمله فريق في الجنة وفريق في السعير. أما قوله تعالى والظاهر والباطن الظاهر أي الذي ليس فوقه شيء ظاهر بآياته كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإن اتجهت ببصرك إلى السماء تقلبه فيها سترى العجب العجاب أي من آيات الله كما قال الشاعر وفي كل شيء له آيات تدل على أنه واحد ألا فكيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. فإن اتجهت ببصرك إلى السماء تقلبه فيها سترى العجب العجاب من الذي حفظ هذه السماء مبنية فوق الأرض بدون عمد؟ ومن الذي أجرى فيها الكواكب والشمس والقمر؟ ومن الذي سخر السحاب بين السماء والأرض وأنزل منه المطر؟ ومن الذي حول النطفة التي خلق منها الإنسان إلى هذا الخلق العظيم الإنسان، كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم؟ قلب بصرك وفكر بعقلك فسترى آلاف الأدلة، بل عشرات الآلاف من الأدلة، بل الملايين، على أن الصانع لهذا الكون هو العليم الحكيم الذي علم كل شيء وخلق كل شيء فأحسن خلقه وأعطى كل شيء قدره. ثم هو الباطن الذي يطلع على البواطن. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله. فدل ذلك على أنه جل وعلا كما وصف نفسه بالظاهر الذي ليس فوقه شيء، وصف نفسه بالباطن الذي ليس دونه شيء. قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذه الآية تدل على أن الله حي وأنه لا يموت كما تموت المخلوقات، وكل مخلوق يموت، والله حي لا يموت، كما تقدم لنا تفسير آية سورة الحديد. والأمر بالتوكل على الحي الذي لا يموت، وفيه أن من يموت لا يجوز التوكل عليه، لأنه سيضيع من توكل عليه، والله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت، فالتوكل عليه هو الحق. أيا من أردت النصيحة وأردت الحق توكل على الحي الذي لا يموت، وهو فوض إليه أمرك واجعل إليه إذعانك وتوجه إليه بقلبك يكفيك عن غيره. ثم إن التوكل عليه توكل على الحكيم الخبير الذي له الحكمة في مجريات الأمور، وهو الخبير بكل شيء من بواطن الأمور وظواهرها. فالخبير هو العالم بالشيء وحقيقته وتفاصيله ومن لوازمه العليم والعلم والإحاطة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذان الاسمان أي العليم الخبير يتضمنان صفتان من صفاته، وهما الحكيم الخبير يتضمنان صفتان من صفاته تعالى، وهما الحكمة والخبرة. ومعنى الحكمة وضع الأشياء في مواضعها، والخبير الذي يعطي كل مخلوق ما يكون بحاجة إليه. انظر كيف خلق الله للعبد قدما وجعل في القدم أصابع وهو في بطن أمه، خلق له ذلك لأنه يعلم أنه سيمشي على الأرض، خلق له اليد وفيها الأصابع لأنه يعلم أنه سيتحرك بهذه اليد فيقبض بها ويأكل بها ويشرب بها ويكتب بها، فمن ليس له أصابع كيف يكتب؟ جعل الله له في بطن أمه ذلك لأنه علم أنه سيحتاج إلى هذه الأشياء متى استقل بنفسه. أليس الذي فعل ذلك خبير؟ بلى. أليس الذي فتح الفم للعبد وجعل فيه الأسنان والأضراس خبيرا بأنه سيأكل، وجعل المعدة التي تستقبل ما جاء إليها ثم تهضمه ثم توزعه على أصعدة ثلاثة الفضلات، وتخرج من طريق الدبر غائطا ومن طريق المثانة بولا، أما الغذاء فإنه تحوله إلى الكبد، يحوله إلى الدم أو إلى الدم، ومن هناك تكرر في القلب، ومن هناك تكرر الدم في القلب ثم يرسل إلى الخلايا بالجسم. شيخنا النجم رحمه الله قد كتب أبياتا شعرية في هذا في كتابه صياحة حق، أو في منظومته صياحة حق في سماخ الباطل، وتحدث في فصل منها من هذه المنظومة في حوار في فصل سماه الشيخ حوار مع ملحد. فلنرجع إلى هذا هذه المنظومة الطيبة. ذكر أهل العلم هناك عندما تجتمع قوله تعالى العليم الخبير، قال ابن عثيمين رحمه الله معناه أنه أن العلم ببواطن الأمور والخبير بظواهرها. وإذا اجتمع كما في الآية العليم الخبير افترقا في المعنى، فالعليم المقصود به بواطن الأمور والخبير بظواهرها. وإذا افترق يعني جاءت كلمة العليم لوحدها والخبير لوحدها، فيراد بالعليم العالم ببواطن الأمور وظواهرها، وإذا انفردت الخبير فالمراد كذلك العليم بظواهر الأمور وبواطنها. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله قوله وهو العليم الحكيم، أي عليم بكل ما في السماوات وما في الأرض، لا يخفى عليه شيء من أمر عباده، لا يخفى عليه شيء من أمر عباده فيهما، فهو يعلم بكل ما يصدر عنهم من حسن أو قبيح أو طاعة أو معصية. وفي ذلك أيضا إثبات الحكمة لله عز وجل، فهو حكيم في خلقه وحكيم في أمره وشرعه، يضع كل شيء في موضعه، ومن تفكر في نفسه ورأى حكمة الله وعرف شواهدها في نفسه عظم ربه لعظمتها في نفسه، فسبحانه ما أعظمه وأجله. قوله وهو الحكيم الخبير، اقتران اسم الحكيم بالخبير أو بالعليم يدل على أن حكمته تعالى عن علم وخبرة، تضع الأشياء في مواضعها فلا تكاد ترى شيئا من حكمة الله في غير موضعها اللائق بها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس التعليقات الأثرية على عقيدة الواسطية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنان النجمي رحمه الله. قامت بطباعة هذا الكتاب دار المنهاج بمصر. وصلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند قول المؤلف، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال ولا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله حفظهما وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. سمعوا صوت المشايخ، شيخ صابر الصوت واضح؟ التعليق قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في التعليق على هذا المتن السابق من العقيدة الواسطية، قال المؤلف: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أبو عبد الرحمن خليل، شيخ أبو عبد الرحمن، الصوت واضح؟ تسمع الصوت؟ ففي قول الله تعالى: قل هو الله أحد، إثبات الأحدية لله بأنه واحد في أسمائه، واحد في صفاته، وواحد في ذاته، فهو أحد بمعنى أنه متوحد لا يشبه أحد من المخلوقين، ولا يشبه أحد من المخلوقين. في قوله تعالى: الله الصمد، فسر الصمد بتفسيرين: التفسير الأول الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده وشرفه وعظمته، الذي اجتمعت في صفات الكمال، لذلك فإن الخلائق جميعا تصمد إليه، أي تقصده في حاجاتها ومهماتها، وخلاصة هذا بأنه المقصود في الحوائج أي الحاجات. التفسير الثاني للصمد: الصمد في اللغة العربية الذي ليس بأجوف، أي ليس له جوف، وكلاهما جائز، أي كلا التفسيران للصمد جائز، التفسير الأول بأنه السيد، والتفسير الثاني بأنه الذي ليس بأجوف، أي ليس بأجوف أو ليس له جوف. ونحن نقول: إذا لم يكن له تجويف نقول له مصمد، فالله سبحانه وتعالى منزه عن التجويف، إن الجوف من صفات المخلوق، الله منزه عن ذلك. قال شيخنا النجمي رحمه الله: فهاتان الصفتان أي الأحدية لله عز وجل ووصفه بأنه صمد، صفتا إثبات لله تعالى، وهو كونه أحدا في كماله وصفاته، ولذلك كان مقصودا في الحوائج منفردا بقضائها. ثم قال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه صفتا نفي عن الله تعالى، هو سبحانه منفرد بالخلق والإيجاد، فلا يشرك في ذلك أحد. وقوله لم يلد، الولادة صفة نقص في حق الله تعالى، ولذلك فهي منفية عن الله عز وجل. وقوله لم يولد كذلك، كونه وجد من شيء، هذا منفي عن الله، بل إن نسبة ذلك إلى الله أمر عظيم وذنب كبير يجب غضب الله تعالى. قال الله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: في تفسيره الصمد قال: الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس له شيء يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله جل وعلا لا يموت ولا يورث. وفي صحيح البخاري في الحديث القدسي قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم ولم يكن له ذلك، ويشتموني ولم يكن له ذلك، فما تكذيبه إياي؟ فقوله: لن يعيدني كما بدأني. وليس أول الخلق بأهون على الله من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فنفي الولادة عن الله تعالى، نفي الولادة عن الله تعالى رد في ذلك رد على المشركين الذين زعموا أن الملائكة بنات الله، ورد على اليهود الذين زعموا أن عزير بن الله، ورد على النصارى الذين زعموا أن عيسى بن الله. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقوله لم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه. والمكافئ هو الند أو المساوي، قال الله تعالى: فالله تعالى ليس له مماثل أي مثيل ولا نظير، جلت قدرته وتقدست أسماؤه وتعالى صفاته. قد جمع الله في هذه السورة، سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، النفي والإثبات، النفي والإثبات. فالإثبات إثبات الأحدية لله تعالى وإثبات الصمد، والنفي نفي عن الله تعالى أنه لم يكن له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له مثيل لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. فقد جمع في هذه السورة النفي والإثبات. ولما كانت هذه السورة خالصة في صفات الله عز وجل كانت أفضل سورة القرآن. وقصى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن سورة الإخلاص: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. لأن التوحيد أيها الإخوة ثلاث أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه تعلقت بتوحيد الأسماء والصفات وهي سورة الإخلاص. وهذه السورة سورة الإخلاص فيها وصف الله عز وجل بصفات الكمال والنفي عن الله تعالى العيوب والنقائص. ولذلك ذلك الصحابي في صحيح ما في صحيح البخاري من حديث أنس أنه كان رجل من الأنصار يؤم قومه في مسجد قباء، وكان إذا افتتح سورة أي من السور يقرأ بها، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها في الصلاة. في بعض الروايات أنه كان يختم بعد كل سورة يقرأها بسورة الإخلاص، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فقال له أصحابه في ذلك فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وصلت مسألة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن ذلك، أي سر قراءته لهذه سورة الإخلاص في كل ركعة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها صفة الرحمن، فيها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ صفة الرحمن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بحبك إياها سورة الإخلاص خلق الله الجنة، جعلنا الله تعالى وإياكم من أهلها. تسمعون يا مشايخ؟ تسمعون يا أخوة؟ والله ما أدري. الشيخ محمد الخطراوي، تسمعون الدرس؟ الحمد لله. أبو عبد الرحمن خليل، تسمع يا شيخ؟ أبو عبد الرحمن سلامة الله، تسمع الدرس؟ الحمد لله. ثم قال شيخنا النجمي رحمه الله شارحا لهذا المتن: وكذلك آية الكرسي، فهي أعظم آية في كتاب الله، والتي ضمت 10 جمل، أو تضمنت بعشر جمل. أولا قوله تعالى: الله لا إله إلا هو، هذه جملة. الثانية قوله تعالى: حي القيوم، هذه جملة ثانية. وقوله تعالى: لا تأخذ سنة ولا نوم، هذه جملة ثالثة. وقوله: له ما في السماوات وما في الأرض، هذه جملة رابعة. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذه جملة خامسة. وقوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذه جملة سادسة. وقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذه جملة سابعة. وقوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، هذه جملة ثامنة. وقوله: ولا يؤوده حفظهما، هذه جملة تاسعة. وقوله: وهو العلي العظيم، هذه جملة عاشرة. تضمنت هذه السورة، هذه الآية، آية الكرسي، 10 جمل. والجملة الأولى: الله لا إله إلا هو، تحتوي على نفي وإثبات. الله لا إله، نفي الألوهية عن غيره، إلا الله إثباتها له سبحانه وتعالى، مثل لا إله إلا الله. والجملة الثانية قوله: الحي القيوم، وصفه بالحياة والقيومية. ومعنى القيومية أنه قائم بنفسه مستغن عن غيره، وكذلك قائم على غيره من المخلوقات برزقه وإحاطته ومشيئته وإرادته لهم. والجملة الثالثة قوله: لا تأخذوا سنة، السنة هي الغفلة والنسيان والنعاس. ولا نوم، أي كذلك لا يأخذه النوم، لأن هذه صفات نقص لا تليق إلا بالمخلوق، لأن النوم أخو الموت، والله سبحانه وتعالى حي قيوم، منفية عنه جميع النقائص، ومنها السنة والنوم. والجملة الرابعة قوله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، هذا إثبات لملكيته لما في السماوات وما في الأرض، فكلها مملوكة لله، السماوات ومن فيها، والأرض ومن فيها، وما بينهما، كلها ملك لله. والجملة الخامسة قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من هنا اسم استفهام بمعنى الذي، فمن هنا اسم استفهام، والاستفهام هنا استفهام إنكاري، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. ونعلم أن الشفاعة لا تطلب من الشافع، فلا يجوز أن تقول مثلا: يا رسول الله اشفع لي، ولكن تطلب من الله عز وجل، فتقول: اللهم شفع في عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. والجملة السادسة قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا فيه إثبات علم الغيب الماضي والمستقبل، وليس هناك أحد يعلم الغيب غير الله. قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا، أي أنه يطلع رسله على بعض الغيب ليعلم به صدقهم في الرسالة، صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والجملة السابعة قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا فيه نفي العلم عن الإنسان إلا بما علمه الله. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وقال في سورة العلق علم الإنسان ما لم يعلم، وقال تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم قال تعالى في الجملة الثامنة وسع كرسي السماوات والأرض، هذه الجملة دليل على العظمة، عظمة الله تعالى وعظمة المخلوق الذي خلقه، فعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق له. فإذا كان الكرسي يسع السماوات والأرض فما بالك بالعرش، يعني العرش أعظم من الكرسي. والكرسي يقال إنه موضع القدمين، أي قدم لله تعالى، وهو دون العرش. وقد جاء في الحديث ما السماوات السبع مع الكرسي، إلا كحلقة ملقاة بأرض فله. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة أي الصحراء على الحلقة. فالكرسي أعظم من المخلوقات السماوات والأرض، والعرش أعظم من الكرسي. في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلا من الأرض. والجملة التاسعة قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه أي لا يشق عليه، ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله حفظهما، أي حفظ السماوات والأرض ومن فيهما من المخلوقات. قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي من ذا الذي يستطيع أن يحفظ السماوات حفظ الله تعالى لا. والجملة العاشرة قوله تعالى وهو العلي العظيم، فيه إثبات العلو لله جل وعلا، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. قال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. قال تعالى ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ووصف نفسه بالعظمة، عظمة الذات وعظمة الكبرياء لله جل وعلا، وتقدست أسماؤه وتعالى صفاته، لا يشغله شان عن شان، ولا تخفى عليه أسئلة السائلين في كل وقت وبكل لسان. وقوله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله تعالى وهو العليم الحكيم، وقوله وهو الحكيم الخبير. قال شيخنا النجم رحمه الله قوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذا يفسر الحديث الصحيح اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، رواه مسلم. فقد فسر هذا الحديث هذه الآية وهذا ما يسمى بتفسير السنة بالقرآن، القرآن بالسنة، بأن أولية الله عز وجل أولية مطلقة، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وآخريته آخرية مطلقة، فهو الآخر الذي ليس بعده شيء أي من المخلوقات. فهذا قاطع لكل كلام ومانع لكل تقدير، أولية مطلقة وآخرية مطلقة. سيفنى هذا الكون، يفنيه الله عز وجل، ويبقى وجهه سبحانه وتعالى كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فحين يفني الله عز يفني الله عز وجل هذا الكون ومن فيه، يكون هو الباقي تعالى، لا يجري عليه فناء، وليس لأولية ابتداء. وبعد ذلك يطوي السماوات بيمينه والأرضين بيده الأخرى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. في رواية: فلا يجيبه أحد ويجيب نفسه بنفسه، لله الواحد القهار. والله سبحانه وتعالى يقول: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم بعد ذلك يحيي الله الموتى ويحشرهم على أرض الموقف ويفصل بينهم، فيجازي كلا بعمله، فريق في الجنة وفريق في السعير. أما قوله تعالى: والظاهر والباطن، الظاهر أي الذي ليس فوقه شيء، ظاهر بآياته، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإن اتجهت ببصرك إلى السماء تقلبه فيها، سترى العجب العجاب، أي من آيات الله، كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آيات تدل على أنه واحد، ألا فكيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. فإن اتجهت ببصرك إلى السماء تقلبه فيها، سترى العجب العجاب. من الذي حفظ هذه السماء مبنية فوق الأرض بدون عمد؟ ومن الذي أجرى فيها الكواكب والشمس والقمر؟ ومن الذي سخر السحاب بين السماء والأرض وأنزل منه المطر؟ ومن الذي حول النطفة التي خلق منها الإنسان إلى هذا الخلق العظيم الإنسان، كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم؟ قلب بصرك وفكر بعقلك، فسترى آلاف الأدلة، بل عشرات الآلاف من الأدلة، بل الملايين، على أن الصانع لهذا الكون هو العليم الحكيم، الذي علم كل شيء وخلق كل شيء، فأحسن خلقه وأعطى كل شيء قدره. ثم هو الباطن الذي يطلع على البواطن. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله. فدل ذلك على أنه جل وعلا كما وصف نفسه بالظاهر الذي ليس فوقه شيء، وصف نفسه بالباطن الذي ليس دونه شيء. قوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذه الآية تدل على أن الله حي وأنه لا يموت كما تموت المخلوقات، وكل مخلوق يموت، والله حي لا يموت، كما تقدم لنا تفسير آية سورة الحديد. والأمر بالتوكل على الحي الذي لا يموت، وفيه أن من يموت لا يجوز التوكل عليه، لأنه سيضيع من توكل عليه، والله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت، فالتوكل عليه هو الحق. أيا من أردت النصيحة وأردت الحق، توكل على الحي الذي لا يموت، وهو فوض إليه أمرك واجعل إليه إذعانك وتوجه إليه بقلبك يكفيك عن غيره. ثم إن التوكل عليه توكل على الحكيم الخبير الذي له الحكمة في مجريات الأمور وهو الخبير بكل شيء من بواطن الأمور والظواهرية. فالخبير هو العالم بالشيء وحقيقته وتفاصيله ومن لوازمه العليم والعلم والإحاطة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذان الاسمان أي العليم الخبير يتضمنان صفتان من صفاته وهما الحكيم الخبير تضمن اسمان يتضمنان صفتان من صفاته تعالى وهما الحكمة والخبرة. ومعنى الحكمة وضع الأشياء في مواضعها، والخبير الذي يعطي كل مخلوق ما يكون بحاجة إليه. انظر كيف خلق الله للعبد قدما وجعل في القدم أصابع وهو في بطن أمه، خلق له ذلك لأنه يعلم أنه سيمشي على الأرض، خلق له اليد وفيها الأصابع لأنه يعلم أنه سيتحرك بهذه اليد فيقبض بها ويأكل بها ويشرب بها ويكتب بها، فمن ليس له أصابع كيف يكتب؟ جعل الله له في بطن أمه ذلك لأنه علم أنه سيحتاج إلى هذه الأشياء متى استقل بنفسه. أليس الذي فعل ذلك خبير؟ بلى. أليس الذي فتح الفم للعبد وجعل فيه الأسنان والأضراس خبيرا بأنه سيأكل، وجعل المعدة التي تستقبل ما جاء إليها ثم تهضمه ثم توزعه على أصعدة ثلاثة الفضلات، وتخرج من طريق الدبر غائطا ومن طريق المثانة بولا، أما الغذاء فإنه تحوله إلى الكبد، يحوله إلى الدم، يحوله إلى الدم أو إلى الدم، ومن هناك تكرر في القلب، ومن هناك تكرر الدم في القلب ثم يرسل إلى الخلايا بالجسم. شيخنا النجم رحمه الله كتب أبيات شعرية في هذا في كتابه صياعة حق أو في منظومته صياعة حق في سماخ الباطل، وتحدث في فصل منها من هذه المنظومة في حوار في فصل سماه الشيخ حوار مع ملحد. فلنرجع إلى هذه المنظومة الطيبة. ذكر أهل العلم هناك عندما تجتمع قوله تعالى العليم الخبير، قال ابن عثيمين رحمه الله معناه أنه أن العلم ببواطن الأمور والخبير بظواهرها. وإذا اجتمع كما في الآية العليم الخبير افترقا في المعنى، فالعليم المقصود به بواطن الأمور والخبير بظواهرها. وإذا افترق يعني جاءت كلمة العليم لوحدها والخبير لوحدها، فيراد بالعليم العالم ببواطن الأمور وظواهرها، وإذا انفرد الخبير فالمراد كذلك العليم بظواهر الأمور وبواطنها. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله قوله وهو العليم الحكيم أي عليم بكل ما في السماوات وما في الأرض، لا يخفى عليه شيء من أمر عباده، لا يخفى عليه شيء من أمر عباده فيهما، فهو يعلم بكل ما يصدر عنهم من حسن أو قبيح أو طاعة أو معصية. وفي ذلك أيضا إثبات الحكمة لله عز وجل، فهو حكيم في خلقه وحكيم في أمره وشرعه، يضع كل شيء في موضعه، ومن تفكر في نفسه ورأى حكمة الله وعرف شواهدها في نفسه عظم ربه لعظمتها في نفسه، فسبحانه ما أعظمه وأجله. قوله وهو الحكيم الخبير اقتران اسم الحكيم بالخبير أو بالعليم يدل على أن حكمته تعالى عن علم وخبرة، تضع الأشياء في مواضعها فلا تكاد ترى شيئا من حكمة الله في غير موضعها اللائق بها هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.